بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فمع الدرس 81 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، فلازلنا في كتاب الأذان. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب الأذان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
أحسنت. ورد سؤال من الدرس الماضي، قال: إذا نسيت قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية في الركعة الثالثة أو الرابعة، هل آتي بركعة؟ وإذا سهوت في الركعة الثالثة ثم ركع الإمام ولا يوجد وقت لآتي بالفاتحة، ماذا علي أن أفعل؟ هما سؤالان. يقول: إذا نسيت قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، يعني في صلاة العشاء مثلا، في الركعة الثالثة، الركعة الثالثة ركعة سرية لا يجهر فيها الإمام بالقراءة، وذكرنا في الدرس الماضي، في أول الدرس الماضي، أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الصلاة السرية الفاتحة فيها ركن، الفاتحة فيها ركن، لا بد من قراءتها، لابد من قراءتها. وهنا في السؤال الأول ما ذكر، يعني الظاهر هو في صلاة الجماعة، الظاهر أنه في صلاة الجماعة. طبعا على قول جمهور أهل العلم ليس عليه شيء، لأن قراءة الإمام قراءة له، يكفي قراءة الإمام للفاتحة تجزئ عنه. لكن الذي رجحناه نحن في الدرس الماضي أنها ما دام هي ركعة سرية فلا بد عليه من إعادة الركعة، لأن الفاتحة ركن في الصلاة السرية لعموم الأدلة التي مرت معنا: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما قول أبي هريرة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في القراءة، جهر في القراءة، وفي الصلاة أو في الركعة الثالثة لا يوجد جهر للإمام في القراءة، فلا بد من قراءة الفاتحة. فجواب: هل آتي بركعة؟ يقول: نعم، يجب عليك أن تأتي بركعة، لكن الآن إذا مر الأمر انتهى، الآن ما في مجال. أما مسألة السهو أيضا نفس النسيان، قال: إذا نسيت. والسؤال الثاني: إذا سهوت، نفس السؤال، نفس الجواب. قال: أنا تذكرت لكن ركع الإمام الآن، ما أستطيع أن أقرأ الفاتحة، راحت عليه سورة الفاتحة، لم يقرأها، لم يأتي بهذا الركن من أركان الركعة الثالثة، فيجب عليه أن يأتي بركعة، نفس السؤال الأول. هذا على القول الراجح، لكن مثل ما ذكرت قول جمهور أهل العلم ليس عليه شيء، لأن قراءة الإمام قراءة له. الحديث الذي قرأه أخوكم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، يعني جهر فيما أمر بالجهر به من الصلوات، وسكت يعني أسر فيما أمر به من الصلوات، فيه جهر بالقراءة وفيه إسرار بالقراءة، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فيما أمره الله عز وجل، وأفعاله صلى الله عليه وسلم وأقواله هي وحي، وحي يوحى، ليس فقط القرآن هو الوحي، كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وحي، ما عليكم ممن يذكر أو ويفرق بين أخوال النبي صلى الله عليه وسلم وبين أفعاله ويقول هذا من الوحي وهذا ليس من الوحي. لا، كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، والله عز وجل قال إنه إلا وحي يوحى، يعني كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم شريعة وحي من الله عز وجل، والله عز وجل أقره على ذلك كل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، ولولا كان فيه باطل ما أقره الله عز وجل. فكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله وأقره صلى الله عليه وسلم سنة وشريعة ووحي يوحى، ووحي يوحى. قال وما كان ربك نسيا، يقول ابن عباس، هذه آية في القرآن حيث وكل الأمر إلى بيان رسوله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل وكل أمر هذه الشريعة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من عند الله عز وجل، هو من عند الله عز وجل. فقراءة النبي صلى الله عليه وسلم جهره بالقراءة بالصلاة وحي من الله عز وجل، أمر من الله. وكذلك إسراره صلى الله عليه وسلم فيما أسر به من الصلوات السري أيضا بأمر الله عز وجل. وما كان ربك نسيا، حيث أمر الله عز وجل ووكل أمره سبحانه وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يبين للناس ما نزل إليهم صلى الله عليه وسلم. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والله عز وجل قال ذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة، هو القدوة لكل مسلم إلى يوم القيامة، هو القدوة، هو المعصوم صلى الله عليه وسلم. فلا بد من اتباعه فيما قرأ وجهر فيه من الصلوات، وأيضا فيما أسر فيه من الصلوات، فتجهر فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسر فيما أسر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بهن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة.
نعم. إذن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ينكر على هذا الصحابي، على هذا الرجل، وهذا الرجل اسمه نهيكو بن سنان البجلي، نهيكو بن سنان البجلي، نون ها يا كاف، نهيكو بن سنان البجلي، جاء في روايات صحيحة اسمه. جاء نهيك وهو الرجل المقصود هنا بالحديث، فقال قرأت المفصل، يقول لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قرأت المفصل، المفصل يعني من سورة قاف إلى آخر القرآن إلى سورة الناس، هذا يسمى المفصل، من سورة قاف إلى آخر القرآن. قرأ قال قرأت المفصل الليلة في ركعة، في ركعة واحدة قرأ هذه السور كلها في ركعة واحدة. فقال عبد الله بن مسعود هذا كهذ الشعر، منكرا عليه، منكرا عليه عدم التدبر والسرعة، كيف يقرأ هذا كله في ركعة واحدة؟ هذا يعني سردا وإفراطا في السرعة، هذا يعني سردا سريعا وإفراط في السرعة، ما في تدبر وبسرعة يقرأ القرآن، لأن هذا يعني قدر كبير كثير من الآيات، فكيف يقرأ في ركعة واحدة؟ فأنكر عليه عبد الله بن عمر، قال هذن، عبد الله بن مسعود قال هذا هذن كهذ الشعر، يعني سردا وإفراطا في السرعة كما يفعل أهل الشعر بالشعر. لقد عرفت النظائر، يقول الآن أنا عرفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، النظائر يعني السور المتماثلة في المعاني، السور المتماثلة في المعاني، كالموعظة والقصص عرفها، لأن عبد الله المسعود من علماء الصحابة، من علماء الصحابة، ومن حفظة القرآن، ومن أيضا مما أوصى وحث النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ المسلمون بقراءة ابن أم عبد، هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قراءته للقرآن. فأنكر على هذا الرجل ثم قال: لقد عرفت النظائر، يعني عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، يجمع بينهن في الركعة. عرفت النظائر يعني عرفت السور المتماثلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في الركعة. يعني أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورتين في ركعة بعد الفاتحة، أو ثلاث سور. فمن علمه ابن مسعود رضي الله عنه يعرف هذه أسماء السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها بعد الفاتحة في الركعة الواحدة. قال: فذكر 20 سورة من المفصل. من المفصل، المفصل يعني قصار السور، من قصار السور. فذكر ابن مسعود هنا في الرواية لا أدري، لكن عند أبي داود ذكرت هذه السور، سورة كذا وكذا، سورة كذا وكذا، سورة كذا وكذا، 20 مثالا على إقران النبي صلى الله عليه وسلم بين السور، سورتين في كل ركعة. قال: ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرأ هذه الأعداد الكثيرة من سورة قاف إلى سورة الناس من تقرأ في ركعة واحدة. هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين سورتين أو ثلاث في الركعة الواحدة بعد الفاتحة، بعد الفاتحة. ويجوز الجمع بين ثلاث سور فصاعدا لعدم الفرق، لعدم الفرق. الأصل أنه يجوز ما دام أنه قرآن، والإنسان مثلا ما كان يحفظ مثلا إلا سور القصار، القصار من المفصل مثلا، وأراد قيام الليل، فممكن يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها ما شاء، ما شاء يقرأ من السور، يقرأ من السور ما شاء. والدليل على أنه يجوز الجمع بين ثلاث فصاعد لعدم الفرق، عدم الفرق، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم كرر قراءة السور في الركعة بعد الفاتحة، إذن يجوز سورتين أو ثلاث أو أربع أو خمس. هذا هو الأصل أنه يجوز. ولكن ابن مسعود رضي الله عنه من معرفته بهذا الصحابي قد يكون أنكر عليه فلسرعة، لأن هذا العدد عدد كبير من السور فتقرأ في ركعة واحدة، هذا دليل أنه كان عنده سرعة، كان مفرطا في سرعة القراءة، يسردها سردا، إفراط في سرعة التلاوة. والإفراط في سرعة التلاوة ينافي التدبر، التدبر في معاني كلام الله عز وجل. لكن الأصل أنه يجوز الإنسان أن يقرأ بعد الفاتحة سورتين أو أكثر، يجوز. نعم.
عن أبي قتادة عن أبي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح.
نعم. إذن هذا أيضا حديث أبي قتادة رضي الله عنه مثل حديث المسعود، فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورتين بعد أم الكتاب بعد الفاتحة. كان يقول أبو قتادة، أبو قتادة اسمه الحارث ابن ربعي، حارث ابن ربعي رضي الله عنه، أبو قتادة يروي عن أبي ربعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، يعني أم الكتاب وسورة، وأم الكتاب وسورة في أول ركعتين، وفي الركعتين الأخريين الثالثة والرابعة من صلاة الظهر بأم الكتاب، يكتفي بقراءة الفاتحة، ويسمعنا الآية أحيانا ويطول في الركعة الأولى. هذا هديه النبي، هديه صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسمع أحيانا، يجهر بالقراءة في صلاة الظهر، كان يجهر أحيانا بالقراءة في صلاة الظهر، لأن هذا حديث دليل ويسمعون الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. إذن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، الركعة الأولى أطول من الثانية، الركعة الأولى أو الثانية في الظهر أو العصر تقرأ فيها الفاتحة ثم سورة ثم سورة، وفي الركعة الثالثة والرابعة تقرأ الفاتحة هذا أكثر هدي، أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ثبت أنه قرأ أيضا سورا في الركعة الثالثة والرابعة بعد الفاتحة، ثبت في الأحاديث الصحيحة في غير صحيح البخاري. من أراد يرجع إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يجد هناك الأدلة، بل ثبت يكفي أنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ أحيانا سورا بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة من الظهر ومن العصر ومن العشاء، فيجوز يشرع أن يقرأ المسلم سورا بعد الفاتحة، لكن الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتفي بأم القرآن
نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم، هذا حديث في مسألة حكم التأمين، إذا الإمام قال ولا الضالين، ما هو حكم التأمين بالنسبة للمأمون قال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام، إذا أمن الإمام، يعني إذا قال الإمام ولا الضالين آمين فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني أمنوا معه دون تأخير، الفاء هذه لتأكيد وترتيب، معه مباشرة دون تأخير، معه مباشرة، إذا بدأ التأمين فأمن معه، فإنه من وافق قارن تأمينه تأمين الملائكة، لأن الملائكة تؤمن مع الإمام كما يأتي في الحديث الذي بعده فالملائكة تؤمن مع الإمام، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. شوف فضل التأمين، فضل التأمين الذي يهمله كثير من الناس، كثير من المصلين، فضله إذا أمنت مع الإمام والملائكة تؤمن مع الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه، والحديث فيه أمر، والأمر الاستحباب، إذا أمن الإمام فأمنوا، هنا التأمين للاستحباب بدليل سياق الحديث نفسه، أصل الأمر أنه للوجوب إلا لقرينة دليل دل على أنه أمر للاستحباب أو للإباحة، فهنا القرينة دلت على أنه للاستحباب ما بعده، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب، هذه قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب عند أهل العلم، فيستحب للمصلي خلف الإمام أن يؤمن معه، لأن إذا أمن معه والملائكة تؤمن مع الإمام ووافق قارن تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، لأن الملائكة تؤمن مع الإمام كما في الحديث الذي بعده وجاء في عند أبي داود والنسائي: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين وأن الإمام يقول آمين، هذا أيضا في توضيح أكثر، إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين وأن الإمام يقول آمين. والحديث هذا الذي قرأه أخوكم الذي في البخاري يؤمن المأموم خلف الإمام بعد الإمام مباشرة، مع الإمام مباشرة. إذا أمن الإمام فأمنوا، أمن الإمام يعني بدأ بقول آمين فأمنوا، أمنوا معه، لأن الملائكة هنا أيضا تؤمن مع الإمام. فمن وافق تأمينه من المأمومين تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فضل عظيم. هذا ممكن في صلاة واحدة في ركعة واحدة تغفر جميع الذنوب السابقة بسبب آمين فقط. إذا وافق تأمين المأموم تأمين الملائكة التي تأمن مع الإمام، تأمن مع الإمام، وهذا ما يكون إلا في الصلاة الجهرية، هي الصلاة الجهرية. فعلى المسلم أن يحرص على هذا الفضل العظيم، من الذي لا يريد أن تغفر ذنوبه؟ بل ذنوب ما تقدم جميع السنوات اللي راحت تغفر بسبب آمين. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. وهذه الملائكة المقصود بها التي تشهد الصلاة، يعني كل صلاة جماعة في المساجد تشهدها الملائكة، فهؤلاء الملائكة الذين يصلون مع الناس هم الذين يؤمنون مع الإمام. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا فضل عظيم. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم. هذا الحديث أيضا فيه زيادة، وهو أيضا هناك ملائكة في السماء، ملائكة في السماء أيضا تؤمن، ملائكة في السماء تؤمن مع الإمام. إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين، طبعا مع تأمين الإمام وافقت إحداهما الأخرى تأمينكم، وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث مثل الحديث السابق، فيه فضل التأمين، فيه فضل التأمين. ويلاحظ أن الحديث الثاني لم يذكر الإمام، لم يذكر فيه الإمام. إذا قال أحدكم آمين أيها المصلون، مأمومون هم يقولون آمين، والملائكة وافقت إحداهما ولم يذكر الإمام، لكن الحديث السابق بيّن لنا أنه مع تأمين الإمام، مع تأمين الإمام. نعم.
عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد.
نعم. ورد سؤال: هل يشترط في الجمع بين السور الترتيب أم لا يشترط؟ من أراد أن يقرأ الفاتحة ومعها سور، هل يشترط أن نرتب بين هذه السور؟ السؤال الثاني يشبه: هل يجب قراءة القرآن حسب ترتيب المصحف، أم لو قرأت من آخر القرآن ثم وسطه ثم أوله؟ نعم، لا يشترط، لا يشترط. والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وأشار إليه عبد الله بن مسعود، ذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة. فعند الرجوع إلى سنن أبي داود، والحديث صحيح في صحيح سنن أبي داود ذكرت السور، يلاحظ أنها ليس فيها الترتيب، في بعضها فيه ترتيب، فالترتيب لا يشترط. ممكن الإنسان يقرأ أي سورة من القرآن ثم يقرأ سورة أخرى أيضا وسورة ثالثة، فلا يشترط الترتيب لعدم الدليل، لعدم الدليل. هل من السنة قراءة سورتين في الصلاة؟ هل هي صلاة الجماعة أم النفل؟ في أي صلاة، صلاة نافلة أو صلاة جماعة، يقرأ الإنسان سورتين أو أكثر في بعد الفاتحة، يشرع له ذلك. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورتين فجمع بين سورتين وبين 3 و4 يجوز لعدم الفرق، ما دام أنه جمع في سورتين إذن ممكن 3 و4 و5 سور، ولا يشترط فيها الترتيب. الحديث الذي قرأه أخوكم حديث أبي بكر رضي الله عنه، حديث أبي بكرة رضي الله عنه، أبو بكرة هو نفيع بن الحارث بن كلدة، نفيع بن حارث بن كلدة رضي الله عنه، صحابي معروف له حديث، ومنها هذا الحديث، ومنها هذا الحديث أبو بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في الرواية البخاري أخرى أنه دخل المسجد، أن نفيع أبا بكر دخل المسجد ووجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا في صلاة الجماعة، انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، وعند الطحاوي أيضا نفس الحديث وقد حبسه النفس، وقد حفزه النفس، كان يلهث أبو بكر رضي الله عنه، فركع قبل أن يصل إلى الصف، أول ما دخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم راكع والصحابة خلفه ركوع، هو دخل المسجد وركع من عند الباب قبل أن يصل إلى الصف، وجاء في رواية أيضا صحيحة مشى، ركع ومشى وهو راكع إلى أن دخل في الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، هو قال يا رسول الله أنا فعلت كذا. عند الطبراني نفس الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة أيكم دخل الصف وهو راكع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه، وقال أيكم دخل الصف وهو راكع، فقال أنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا يعني على الخير ولا تعد، واختلف العلماء في كلمة ولا تعد، وبسبب اختلافهم في تفسير اختلفوا في المسألة، هل يجوز للمسلم إذا دخل المسجد والإمام راكع يركع من عند الباب ويمشي وهو راكع كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، أم ولا تعد يعني لا تعد هذه مرة أخرى، لا تفعل هذا الفعل مرة أخرى، فاختلف العلماء والفقهاء وأئمة الإسلام في مسألة هل يجوز هذا الفعل أم لا، فمن فسر ولا تعد يعني ما تعيدها مرة ثانية تمشي وأنت راكع، فقال لا يجوز هذا الفعل، لا يجوز هذا الفعل، ومنهم من قال يبطل الصلاة كالحنفية وغيرهم، ومن فسر ولا تعد يعني لا تعد إلى السعي والجري إلى الصلاة، لأنك دخلت الصلاة وأنت تلهث، تلهث كما جاء في رواية الطبراني وقد حفزه، رواية الطحاوي وقد حفزه النفس، كان يلهث لأن كان يجري حتى يدرك الصلاة، فقوله صلى الله عليه وسلم ولا تعد يعني لا تعد إلى السعي إلى الصلاة وإنما امشي لها، أو لا تعد لهذا الفعل لا تركع وتمشي وأنت راكع، هذا سبب خلاف أهل العلم في المسألة، لذلك حررنا هذه المسألة، لأن من المسألة اللي فيها خلاف قوي، وكلهم يستدل بنفس الحديث حديث أبي بكر، لكن الحكم في مسألة فهم الأحاديث يرجع إلى فهم السلف الصالح، فهم الصحابة كيف طبقوا هذا الحديث رضي الله عنهم، فلو أشكل الخلاف في فهم حديث أبي بكر ولفظ ولا تعد بين الناس، نرجع إلى فعل الصحابة رضي الله عنهم، هل تكرر هذا الفعل؟ هل ثبت عن بعض الصحابة أنهم فعلوا هذا الفعل؟ فهموا هذا الفهم؟ والمسألة مثل ما ذكرت فيها قولان، قول الأول من وجد الإمام راكعا فلا يدخل في الصلاة حتى يصل الصف، حتى يصل الصف، واستدلوا بحديث أبي بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصاً ولا تعد، لا تعيدها مرة ثانية وتمشي وأنت راكع، وعند أبي داود رواية وضحت فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، واضحة جدا هذه ما فيها أي تأويل، وهي في صحيح سنن أبي داود 684. واضح هذا القول الأول، هذا القول الأول. واستدلوا بحديث أيضا آخر: إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف، لكنه حديث ضعيف، حديث ضعيف عند أهل الحديث كما في السلسلة الضعيفة 977، سلسلة الحديث الضعيفة 977 أثبت الشيخ هناك أن هذا حديث ضعيف لا يصح. إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف. إذن هذا القول الأول: من وجد الإمام راكع فلا يدخل في الصلاة حتى يصل الصف ولو فاتته الركعة. قول الثاني: من وجد الإمام راكع يجوز له أن يركع قبل أن يصل إلى الصف ثم يمشي إلى الصف، ثم يمشي إلى الصف. واستدلوا بحديث أبي بكر، واستدلوا بحديث أبي بكر رضي الله عنه، وقالوا ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تعد، أي لا تعد إلى الإتيان إلى الصلاة مسرعا، لا تعد إلى الإتيان إلى الصلاة مسرعا، كما ورد في طرق نفس الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: من الساعي؟ من الذي كان يجري للصلاة ودخل معنا؟ الساعي. وفي رواية قال: أيكم صاحب هذا النفس، أيكم صاحب هذا النفس، كلها روايات صحيحة، أيكم صاحب هذا النفس. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع وهو إمام، سمع صوت نفسه من شدة الجري، كان يلهث من شدة الجري والجري. ويشهد لهذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة. فشوف جمعا بين الأحاديث. الآن أولا الجواب على ترجيح قول ولا تعد، المقصود بها لا تعد إلى الإتيان إلى الصلاة مسرعا. روايات الحديث، زيادات في الحديث نفسه، هي التي رجحت هذا القول. قوله صلى الله عليه وسلم: من الساعي؟ أيكم صاحب هذا النفس؟ لماذا سأل عن صاحب النفس؟ حتى يقول ما تعيدها مرة ثانية، ما تعيد الإتيان إلى الصلاة وأنت مسرع. واضح؟ وأيضا استدلوا أيضا أصحاب القول الثاني الذين يقولون بالجواز هذا الفعل، رواية عطاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف، فإن ذلك من السنة، فإن ذلك من السنة. صححها في سلسلة الأحاديث الصحيحة الألباني رحمه الله، قال رواه الطبراني وذكره في سلسلة الأحاديث الصحيحة 229 الأثر عن عبد الله بن الزبير، بل هو حديث لأنه قال: فإن ذلك من السنة. شوف فهم الصحابة يؤخذ في الترجيح بين فهم الناس للحديث الواحد. حديث أبي بكر اختلفوا في فهمه، لكن الصحابة يرجع إليهم في الفهم. لذلك كثير من الآيات والأحاديث قد يختلف الناس فيها، لكن لو رجعوا إلى السلف الصالح وهم الصحابة لانتهى الخلاف، لانتهى الخلاف. لكن أكثر الناس تعصبوا ولم يرجعوا إلى السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة، وتفرقت الأمة. لكن لو رجعوا إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم لانتهت كثير من الخلافات بين الناس في جميع المسائل، مسائل الدين. لماذا نحث الناس على الرجوع إلى فهم السلف الصالح حتى تزول هذه الخلافات وتقل الخلافات بين المسلمين والتعصبات بين الناس في مسائل وردت فيها الأدلة؟ ففهم السلف مهم جدا. فلو رجعنا نجد عبد الله بن الزبير يقول هذا الكلام: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف، فإن ذلك من السنة. قال عطاء: وقد رأيته يصنع ذلك. رأى عبد الله بن الزبير فعل هذا الفعل كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. قال ابن جريج: وقد رأيت عطاء يصنع ذلك. كل واحد يأخذ من الثاني لأنها سنة. قالوا قول الزبير من السنة له حكم المرفوع، أصحاب هذا القول. وقالوا هذا عبد الله بن الزبير قاله وهو كان أمير على مكة، كان يخطب في المسجد الحرام ولم ينكر عليه أحد، ولم ينكر عليه أحد. ثم استدلوا أيضا بما ثبت من عمل الصحابة غير ابن الزبير وأبي بكرة، مثل زيد بن ثابت، شوف هذا صحابي ثالث، زيد بن ثابت كما عند البيهقي في سننه وسنده صحيح، أيضا فعل هذا الفعل زيد بن ثابت من علماء الصحابة. كذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ثبت عنه، أيضا زيد بن وهب رضي الله عنه ثبت عنه. خمسة من الصحابة خرجوا، عبد الله بن مسعود وزيد خرجا إلى المسجد، فلما توسطا المسجد ركع الإمام فكبر وركعا ثم مشيا راكعين حتى انتهيا إلى الصف، حين رفع القوم رؤوسهم. والأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفة مجلد الأول 99، وعبد الرزاق أيضا في المصنف، والطحاوي والطبراني والبيهقي كلهم رأوا هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود وعن زيد بن وهب بأسانيد صحيحة، آثار كثيرة. كل هذه الآثار من أراد يرجع إلى السلسلة الصحيحة رقم 229 تحت حديث رقم 229 في المجلد الأول، كل هذه الآثار. فهذا الذي هو الراجع، القول الثاني وفعل الصحابة هؤلاء الخمسة هو يقدم فهمهم لهذا الحديث على غيرهم، على غيرهم. هذه المسألة أردنا التفصيل فيها لأنها مسألة مهمة قد نقع فيها كلنا، ندخل المسجد والإمام راكع فيشرع، يجوز للمسلم أن يركع من عند الباب تكبيرة الإحرام ثم يركع تكبيرة الركوع ويمشي، ولو الإمام رفع، وأنت الآن دخلت في الصلاة، أنت أدركت الإمام وهو راكع، ولو قال سمع الله الحمد أنت قل سمع الله الحمد وكمل مشيك، أنت دخلت الصلاة. هذا من يسر الإسلام وعليه الدليل. نعم، هذا عليه الدليل. تمشي تمشي. طيب، كيف الجمع بين حديث أبي بكرة، حديث بكرة مكتوب، وبين حديث النهي عن الصلاة منفردا خلف الصف؟ لا، هو أدرك الصف، حديث أبي بكرة وحديث ابن مسعود والصحابة دخلوا في الصف، لم يذكر في الآثار أنه صلوا منفردين خلف الصف. فإذا رأى المسلم إذا دخل أنه سيقيم صفا لوحده فلا يفعل، نفس حكم صلاة المنفرد خلف الصف. إذا دخل المسجد ورأى في مكان في الصف يفعل هذا الفعل، أما إذا ما في مكان، هو الآن ما صلى منفردا لما كبر عند الباب، ما صلى منفرد، هو لا ما وقف، هو يمشي الآن فيدخل في الصف ونيته الصف، وعنده في مكان في الصف سيدرك هذا المكان، فهو لم ينفرد بصف، لم ينفرد بصف. ثانيا، ولو انفرد بصف، إذا اعتبرنا أن ركوعه من عند الباب انفراد بصف، نقول هذا مستثنى من حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لفعل أبي بكر رضي الله عنه وفعل الصحابة رضي الله عنهم، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن الزبير وزيد بن وهب وغيرهم مما ذكرناهم قبل قليل. فهذا مستثنى، هذا مستثنى بالدليل، بالدليل. أما الذي يصلي يقيم صفا لوحده منفرد خلف الصف، فالراجع أن صلاته غير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة صحيحة. بل جاء أيضا حديث آخر، رأى رجلا صلى خلف الصف فأمره بإعادة الصلاة، دليل أن صلاته كانت باطلة، ولا كيف أمره أن يعيد الصلاة؟ واضح. فهذا هو الجمع بين الحديثين. سؤال جيد، بارك الله فيك، تفضل.
عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع.
هذا حديث عمران حسين رضي الله عنه في مسألة تكبيرات الانتقال. تكبيرات الانتقال أنه صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة، صلى مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالبصرة، فقال عمران ذكرنا هذا الرجل، ذكرنا علي رضي الله عنه صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع، كان يكبر كلما رفع وكلما وضع، يعني يقول الله أكبر في الصلاة كلما رفع، إلا ما وردت الدليل عليه أنه إذا رفع من الركوع يقول سمع الله حمده، لا يقول الله أكبر إلا جاء الدليل. لكن تكبيرة الإحرام ثم أيضا النزول للركوع الله أكبر، السجدة الأولى بين السجدتين الله أكبر، السجدة الثانية الله أكبر، الجلوس للتشهد الله أكبر، القيام من التشهد الله أكبر، فهذه تكبيرات الانتقال. فهذه الذي فعلها علي رضي الله عنه، وعمران يقول ذكرنا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو حكم تكبيرات الانتقال؟ هذه التكبيرات التي ذكرناها غير تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هي ركن باتفاق العلماء، لأن الصلاة مفتاحها التكبير، مفتاحها أو تحريمها التكبير، مفتاحها الطهور وتكبيرها أو تحريمها التكبير. تكبيرة الإحرام هذه ركن من أركان الصلاة، من لم يكبر تكبيرة الإحرام ما دخل في الصلاة أصلا، ما دخل في الصلاة، صلاته باطلة. لكن الكلام عن التكبيرات الأخرى، تكبيرات الانتقال، ما هو الحكم فيها؟ فجمهور أهل العلم قالوا أنها مستحبة مندوبة، لأن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي من فعله. وعندما قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا، هذا تكبيرة الإحرام المقصود فيها، لكن بعد ذلك لم يأمر بالتكبيرات الأخرى، فقالوا من فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب. فأكثر أهل العلم والمذاهب على أن تكبيرات الانتقال سنة من سنن الصلاة مندوبة ما على تكبيرة الإحرام. وقال أحمد وأهل الظاهر بوجوب جميع التكبيرات، بوجوب جميع التكبيرات، وأخذوا الدليل من دليل عام، ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبيرات، ولكن أخذوها من حديث عام، قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى وكبر هذه التكبيرات، فالمأمور به هو الصلاة كما صلى صلى الله عليه وسلم، فأخذ الوجوب من هذا الدليل. إمام أحمد وأهل الظاهر قالوا بوجوب جميع التكبيرات، بوجوب جميع التكبيرات. طبعا جمهور أهل العلم قول هو الأرجح، لأنه لو قيل أو استدل بالحديث العام صلوا كما رأيتموني يصلي دخلت فيها كثير من السنن عند أهل العلم، سنن معروفة من سنن الصلاة، فلو قيل بوجوبها لذكر في كتب الفقه، لكن ما لم يقل أحد بوجوبها، ومنها تكبيرات الانتقال. فهذا هو الجواب، الراجح هو قول جمهور أهل العلم على أنها تكبيرات الانتقال مندوبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يرفع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد.
نعم، بارك الله. أسئلتكم، سؤال: لماذا يذكر الإمام البخاري رحمه الله هذه الأحاديث في كتاب الأذان وهي تتحدث عن صفة الصلاة؟ ولم يذكرها في كتاب الصلاة. ما دام أن كتاب الأذان يدخل فيه الأذان لأي شيء؟ للصلاة. فلا يستدرك على الإمام البخاري هذا الشيء، هي في النهاية رغبته إرادته في هذا الفعل، إدخال جميع ما يتعلق بالصلاة في كتاب الأذان. هناك أبواب أخرى تأتي بعد ذلك. فهذا هو الله أعلم الجواب، أن الأذان هو للصلاة، وما دام الأذان هو نداء للصلاة إذن أدخل فيها جميع ما يتعلق بالصلاة، في صفة الصلاة وفي كل ما يقرأ في الصلاة، لأن الأذان هو نداء للصلاة. هذا الجواب والله أعلم. هل يجوز قراءة من آخر سورة البقرة ثم من وسطها؟ يعني سورة واحدة يقرأ من أولها، بعد ذلك يقرأ من الوسط، ثم بعدها يقرأ من الأول. ما في شيء يمنع، ما في دليل يمنع من ذلك، يجوز. ما في دليل يمنع من ذلك تجزيء السورة وعدم الترتيب، ما في شيء يمنع. لو وجد نهي لعلمه العلماء فيجوز. يا شيخ لو سبقه مسبوق آخر فصار منفردا خلف الصف، هذا الذي دخل المسجد وركع، قال لو سبقه واحد ثاني وسد المكان. رجعنا إلى صلاة المنفرد، إذا رأى نفسه منفردا يتوقف ينتظر إلى أن يأتي أحد، لا يكمل، لأنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. إذا الصف على اليمين أو الشمال كيف يدخل في الصف؟ هذه كلها أسئلة. يمشي يمشي على كل الصحابة هؤلاء الذي جاء عنهم أنهم ركعوا، لم يذكر أنهم دخلوا مباشرة من منتصف الصف، أكيد حد منهم أخذ يمين أو يسار في الصفوف، فيمشي الإنسان. هذا المشي لحاجة الصلاة، ليس هو عبث، فليس في إخلال الصلاة ولا في الخشوع، أمر جائز ودلت الأدلة عليه، فيشرع للمسلم أن يفعله ما دام دل الدليل عليه. إذا كان الشخص يصلي ويقرأ سورة فنسي تكملتها، هل يجوز لها ينتقل إلى سورة أخرى؟ وإذا انتقل إلى سورة أخرى هل يلزم أن يبدأ من بداية السورة؟ كلها أسئلة جائز، كلها جائز، لأن ما ورد فيها لابد أن تبدأ من أول سورة، ما جاءنا دليل. فيجوز تقرأ من القرآن ما تيسر من القرآن، من أول سورة أو من منتصف السورة. إذا قرأت سورة وما أكملتها بدأت في سورة ثانية، كلها جائز، كله من القرآن. وإذا قرأت سورة بكاملها يجوز لك، وإذا قرأت نصف السورة يجوز لك، لأنها كلها قرآن، كلها قرآن. والله أعلم. نعم. قرأت حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة يكبر حين يقوم، يكبر للإحرام، المقصود هنا يكبر للإحرام حين يقوم قائما، يعني استقبل القبلة وكبر تكبيرة الإحرام، ثم يكبر حين يركع، واضح، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه، صلب يعني الظهر، ظهر الإنسان هو الصلب، حين يرفع ظهره يقول سمع الله لمن حمده، إذا رفع من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. وجاء في بعض الروايات إذا رجع كل فقار إلى مكانه، الآن هو راكع سمع الله لمن حمده، الآن رجع كل عظم إلى مكانه يقول ربنا ولك الحمد. فهذا حديث صريح في أن التسميع سمع الله لمن حمده ذكر الرفع من الركوع، ذكر الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، ما يقول الإنسان الله أكبر، لا، سمع الله لمن حمده، فذكر الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده. وهذا في كل الصلوات حتى خلف الإمام، حتى خلف الإمام، لأن هذا ذكر الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، وهذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأيضا المسيء صلاته، المسيء صلاته الذي علمه فأمره بذلك سمع الله لمن حمده. وأيضا الحديث يدل على أن التحميد، تحميد يعني ربنا ولك الحمد، هو ذكر الاعتدال من الركوع، ذكر الاعتدال من الركوع، الآن اعتدلت من الركوع تقول ربنا ولك الحمد. وأيضا يشرع اللهم ربنا ولك الحمد، إن جاء في أحاديث صحيحة ربنا ولك الحمد، فهذا الحديث فيه بيان مسألتين. المسألة الأولى أن ذكر الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، وذكر الاعتدال من الركوع ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، هذه الأذكار التي في الصلاة. هل يشرع، سؤال، هل يشرع للمأمومين قول آمين إذا لم يؤمن الإمام؟ إذا لم يؤمن الإمام هم يؤمنون على أي شيء؟ المأمومون يؤمنون على أي شيء؟ على تأمين الإمام. إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا شرط، إذا أداة شرط، إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا ما أمن. لذلك الإنسان يصلي على خلف واحد صاحب سنة حتى لا يفوت هذا الأجر، لأن من الناس ما يأمن، صحيح؟ فيفوتك هذا الأجر، غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا يشرع، لأنك أنت ما تعرف الآن الإمام متى أمن. لكن في بعض المذاهب كالحنفية يسرون بالتأمين بعد ما يقول ولا الضالين، لا يجهر بها، يقول آمين. فأنت تابع الإمام، تابع هذا الإمام الذي لم يجهر بالتأمين، تابعه، يعني قدر متى هو يقول آمين حتى تؤمن معه، والملائكة تؤمن معكم، وتنال هذا الفضل، تنال هذا الفضل. أما إذا كان لا يؤمن نهائيا الإمام فما تؤمن، لأن الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام. نعم. حديث سعد
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه صلى إلى جنبه ابنه مصعب قال فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخدي فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه، أمرنا أن نضع أيدينا على الركب.
نعم. أسئلتكم كثيرة، يعني شعرتم بأن الدرس سيتوقف في رمضان، هذه الأسئلة عن شهر كامل. قال ما الدليل على التكبير بعد التشهد الثاني وهو جالس؟ جاء في الحديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام للثالثة كبر صلى الله عليه وسلم، جاء في الأحاديث الصحيحة، ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. ويمكنه السؤال وهو جالس، ما الدليل على التكبير بعد التشهد الثاني وهو جالس؟ هذا السؤال، وهو جالس، يعني الآن جالس للتشهد، الآن أراد يقوم للركعة الثالثة فيقول الله أكبر ويقوم، هذا هو يقصد الدليل. دليل نفس الحديث، يعني يكبر إذا قام، يعني إذا بدأ القيام، إذا بدأ القيام. ومن أهل العلم قال إذا انتهى من القيام، ولذلك تجد رفع اليد، بعضهم يرفع وهو جالس لأنه يقول الله أكبر ثم يقوم للركعة الثالثة، وبعضهم لا، ينتظر لأن يقوم بعدين يرفع يده. كل هذا وارد، وارد في الأحاديث أيضا من فعل الصحابة رضي الله عنهم. والخلاف في هذا متى يرفع يديه، في خلاف حين يكبر، حين يقوم للثانية للثالثة، حين متى، حين هذه هل مباشرة أول ما يبدأ القيام ولا بعد ما ينتهي من القيام؟ فالخلاف لغوي في هذه المسألة أدى إلى خلاف أهل العلم في هذه متى يرفع، فيجوز هذا ويجوز هذا، لأن اللغة تحتمل، اللفظ يحتمل الاثنين، وما دام يحتمل يجوز. شخص نسي وقال الله أكبر بدل من سمع الله لمن حمده، ما هو الحل أو ما هو الحكم؟ ما هو الحكم؟ نسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، رفع عن أمتي أن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، ناسي، ما عليه أي شيء، ما عليه أي شيء. إذا نسي، إذا كان منفردا فعليه سجود سهو، لأنه سهى، عليه سجود سهو لأنه نسي التكبير، نسي التكبير. يعني الآن هو راكع بدل ما يقول سمع الله لمن حمده قال الله أكبر ناسي، ثم أكمل صلاته تذكر في الصلاة. فهذا إذا كان منفرد عليه سجود سهو، إذا كان خلف الإمام ليس عليه شيء، لأن الإمام يجبر سهو من خلفه، يجبر سهوهم، ليس عليهم سجود سهو. سنة الركوع، سنة الركوع عند باب المسجد، قد يستنكر المأمومون عليك هذا الفعل وقد يظنون أنه من البدع، فهل نفعل هذه السنة أم نتركها؟ رضا الناس غاية لا تدرك، ما دمت تعتقد أنها سنة مثل ما قال عبد الله بن الزبير من السنة، افعل السنة، افعل السنة. الناس ينكرون عليك تفعل السنة، خطأ. الناس ينكرون عليك عفاء اللحية، وسينكرون عليك تقصير الثوب، كثير من السواك. لا تمشي مع الناس، تمشي مع شريعة الإسلام، مع الكتاب والسنة، مع الكتاب والسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، امشي مع السنة أينما كانت اذهب معها. نسأل الله يثبتنا وإياكم على الإيمان والسنة، وكما نسأل عز وجل أن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، أجبنا على جميع الأسئلة، ولذلك يعني نعتذر عن توقف الدرس خلال شهر رمضان. الأحد القادم يكون ليلة رمضان إن شاء الله، سيكون عندكم قيام رمضان من الأحد القادم إن شاء الله، فيتوقف الدرس إلى ما بعد رمضان، نعود بإذن الله عز وجل إلى ما وصلنا إليه من أحاديث. نسأل الله يحفظنا وإياكم ويثبتنا وإياكم على الإيمان والسنة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.